رسيل، نبع صاف، يسر وتأصيل.
سأتكلم عن ما يقارب من 30 نقطة سريعا إن شاء الله عن ما هي المشكلة في طقوس، لماذا أنا لا أطبقها في العيادة، ولماذا لا أنصح أو أنصح طلابي أنهم ما يطبقونها، وأنصح مرضاي بأنهم يطبقونها. لماذا؟ أول شيء قسمين طبعا كما ذكرنا في البداية، قسم شركي واضح منتهي منه اللي هو الطاقة والجذب، وهذه قلنا أن خلاص منتهي منها، باقي التأمل والتيقظ اللي عليه أبحاث ودراسات. ممكن بعض الأخصائيين المسلمين يقول لك يا أخي ليش 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 تمنعونها؟ طيب نقول ليش نمنعها. أولا الإنسان الذي تبنيه هذه الطقوس والتأمل ليس هو الإنسان الذي نبحث نحن عنه، ليس هو المنتج النهائي، النفسية التي تبنيها ليس هو المنتج الذي نبحث عنه. وسأشرح هذا. أولا قضية رقم واحد، نزع المعاني. نزع المعاني، ما معنى نزع المعاني؟ التيقظ، طقوس التأمل كلها قائمة على فلسفة كبيرة، نزع المعاني، يعني تراقب الأشياء بدون ما تعطيها عقل. ورقم اثنين معها عشان يعني نختصر الوقت، رقم اثنين إسكات العقل. فنزع المعاني مع إسكات العقل هذه استراتيجية رئيسية أساسية في التيقظ والتأمل، وهذا من أكبر المشاكل فيه. ليش؟ لأنه هو أصلا قائم. ليش أصلا بوذا والهنادكة؟ ليش أصلا فكروا بطريقة ما فيها معاني، ما فيها تفكير، ما فيها شيء؟ ليش؟ لأن عندهم مشكلة هم في نقاش القضايا والتصورات الوجودية العليا، ما يعرفون، ما عندهم حل.
يا سلام،
ما عندهم حلول لهذه الأسئلة الوجودية الكبرى، فهم يهربون عنها. ولذلك كان بوذا يقول بالنص، ما ترجمته طبعا، إذا ناقشت التصورات العليا والميتافيزيقية، يقصد الإيمان والعقيدة بالله والدين، هذا سيمنعك من التنوير والاستنارة. سبحان الله، أحد مروجي مسلم للأسف الشديد في دولة مجاورة كتب تغريدة قال جميع محاضراتي الدينية السابقة احذفوها لأنها تمنع وتعيق الاستنارة. نفس كلام بوذا بالتمام. فهي مرحلة. يعني نزع المعاني، ما نزع المعاني؟ يعني أن تراقب الألم بدون معاني. يا أخي سأشرح بعد قليل. الحل الإسلامي أصلا قائم على عكس هذا تماما. نحن ثقافة مشبعة بالمعاني، نحن ثقافة نعطي الأشياء معاني أصلا. نزع المعنى منها، تجريدها من المعنى، إسكات العقل، هذا يعني غير ممكن أصلا غير ممكن عمليا، هو غير ممكن عمليا. هذه رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، وهذا بالمناسبة يوافقني عليه يعني جزء كبير من علماء النفس، إنه فلسفة نزع المعنى وإسكات العقل غير ممكنة عمليا، غير 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 ممكنة. ومثلا كان حاولوا مثلا يطبقونه مع الوسواس ومع الرهاب وغيره. سأذكر أنا حلول، أنا سأطمئن المرضى والناس الذين يبحثون عن حلول، أقول لهم في حلول كثيرة. هذا الحل هو يعني أدنى درجات الحلول، درجة لا فلسفيا أصلا، بالمناسبة ميكانيزمية عمل التيقظ والتأمل إلى الآن غير معروفة، ما حد يعرف حتى في علم النفس الغربي أصلا. يعني إذن هم يقولون ماذا؟ يقولون إنه الفكرة وشي؟ الفكرة إنه العقل هذا اللي مسوي لنا مشاكل وجالس يفكر لنا أفكار سلبية ويسألنا أسئلة وجودية، ومن الله ومن أنا ومن أوجدني وش بيصير علي في حياتي، ولا مثلا إذا أذاني شخص أقعد أتحسر عليه وأتحاسب عليه، أحسن شيء أسكت هذا العقل، أدخل في ممارسات وطقوس، أنزع المعاني وأجلس أفكر بس، أركز على التنفس وأركز على الألم ولا أركز على المعاناة وأنزع المعنى. هذا غير موجود في الإسلام إطلاقا غير موجود. الذي موجود في الإسلام شيء سأذكره بعد قليل إن شاء الله. فبوذا يسعى إلى إطفاء الألم بجعل المثيرات الخارجية متساوية في التأثير. الحلو كالمر، اللذيذ كالقبيح، الجميل اللذيذ كغير اللذيذ، الجميل كالقبيح، المؤلم كغير المؤلم، المفرح كالمحزن. بل إنه كان يقول يستوي عندك الغزال والأسد، وجسد المرأة العارية الجميلة وجسد الثور. كلاهما مثير خارجي لا قيمة له. هذا كان هدف بوذا لما جلس تحت الشجرة 6 سنوات ل 7 سنوات حتى وصل إلى هذه النتيجة الخرافية. وصل إلى هذه النتيجة الخرافية التي يرى هو أنها هي التي ستنقذ البشرية. فقوة العقل هنا بإخماد العقل وإسكاته بحيث أنه يصبح كالجدار لا يتأثر بالمثيرات الخارجية. وهذا الفعل بالذات تحديدا هو الذي سبب الأضرار التي الوقت ما سمح لنا نتكلم عنها. يعني الأضرار التي تحصل من هذا العسف، تأسف، هو مثل عسف الناقة، مثل عسف الحيوان، مثل العسف عسف العقل أن لا يقوم بوظيفته التي خلق لأجلها. العقل خلق، الهدف من خلق العقل هو التفكير واتخاذ القرارات ومعرفة الصواب من الخطأ والاستدلال على الله والاستدلال على الصواب في الأخلاق وفي المعاملات. لا، بوذا يقول قفل كل هذا لأنه أصلا ما عنده إجابات، فيدعو إلى 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 الإقفال. رقم 4، التشتيت والهروب. وسأذكر رقم 4 و5 مع بعض، التشتيت والهروب والرغبة في الدخول إلى حالات متغيرة من الوعي، altered state of consciousness. إذا عندنا طبيب أو أخصائي نفسي يعرف إنجليزي يفهم هذه العبارة جيدا، altered state of consciousness، اللي هو إنه هو لا يريد أن يستعمل مخدرات ويريد أن يستعمل مسكرات خمر، لكن يريد أن يدخل في حالة متغيرة من الوعي، يعني حالة بين الصحو والنوم، بين الصحو والسكر، أشبه بالتشتيت والهروب. فواحدة من المريضات قالت والله أنا كنت أستخبي وبعدين لما حذرت تركته، لكن إذا مر المشاعر بحتا أروح لمه كذا شوي بس يخف علي الضغط وأرجع شوي. قلت طيب صار هذا كأنه مخدرات، صار كأنه تسكين. وين اللي يقولون حلول طويلة المدى وحلول عميقة؟ ما في حلول طويلة المدى. الحلول التي يقدمها التيقظ هي حلول قصيرة المدى، حلول قصيرة المدى الهدف منها التسكين في اللحظة. ولكي تحصل على الفائدة المطلوبة وهي وصول التي وصل إليها بوذا وهي الاستنارة، لازم تجلس في الدير وفي المعبد وسنوات وتلبس الشال حقهم ذا اللي مثل الإحرام حقنا، الأحمر وأصفر وبرتقالي وعاري سواء الرجل والمرأة، وتترك الزواج وتترك الشهوات وتترك الأكل ولا تشتغل ولا شيء. أنت تريد أن تحولها إلى ديانة، إلى ديانة جديدة. فالنشوة الغامرة الهروبية هذه هي التي يبحثون عنها. مشاعر ما فوق الطبيعة البشرية تساعد الشخص على تعويض الشعور بالعجز، تلبي احتياجات عاطفية داخلية غير مشبعة. وهذا سيتكرر معنا كثيرا، انه يعني معظم الذين يذهبون الى مثل هذا ويبحث عن حل لمشكله كبيره عنده، انا اقول له يا اخي انت ذهبت للاتجاه الخاطئ. مشكلتك كبيره صح، بس ترى لها حلول اخرى افضل. رقم 6، انه هذه الطقوس لا تشكل نفسيه ناضجه قويه. ومن ضمن الابحاث التي يعني مرت علينا بس ما شرحناها بالشريحه، في واحد باحث كذا ايضا فاضي 2017 نشر بحثه مشهور جدا، ليندال اسمه، ليندال هذا مسك له 60 واحد من ممارسين الطويلي الامد للبوذيه الطقوس دي، قال تعالوا انتم الحين وشو نفسياتكم انتم. فوجد اصبحت قائمه مشهوره، قائمه ليندال، قائمه الاضرار المتوقعه من طقوس التأمل الطويل، أشياء كثيرة جدا، منها أنه قد يصل المرحلة إلى بعض إلى 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 شيء من تغير الذهن والحالات الذهنية. وهذه المناسبة لما كنت أقرأ في بعض كتب الصوفية كانوا يتكلمون عن هذا، أنه أن الصوفية البدعية هذه اللي تسعى إلى هذه النشوة الروحية ذي، وسأتكلم عن قليل أنها ليست روحية، هي في الحقيقة عقلانية. فإذا أنت تريد نفسية ناضجة قوية متكاملة، ما ينفعك ترى لا التيقظ ولا اليوغا، ترى كل هذه حلول جزئية، لابد من برنامج نفسي متكامل. أنت تريد حلول سهلة، ما في حلول سهلة في الحياة، لا تضيع وقتك وتضيع عمرك تجري وراء أشياء سراب تبحث عن حلول. والحل الحقيقي هو في برامج نفسية متكاملة. يا أخي أنا ما أقول لك إنه خذ برنامج نفسي إسلامي، خذ برنامج حتى لو برنامج علماني لكنه مثبت علميا وثابت ولا فيه هذه الخرافات، أفضل لك من هذه الخرافات اللي ما فيها فائدة دين ولا دنيا. ورقم 7 شرحناه اللي هو الحلول الجزئية، هي في النهاية يعني بوذا أصلا والهنادكة هم عاجزون فلسفيا، هم وش مقام بوذا بمقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم إنه إلا وحي يوحى، وبوذا جالس تحت الشجرة ينتظر بس الاستنارة تأتيه. فالحلول التي قدمها بوذا والهنادكة هؤلاء الفلاسفة هي في النهاية حلول جزئية غير متكاملة، ليست ضمن نظرية كلية. ولذلك الغربيين لما أخذوا التيقظ ما أخذوه كامل الفلسفة، ما تصلح لهم في كامل الفلسفة، أخذوا التيقظ ودخلوا ركبوه تركيب، لزقوه تلزيق في ضمن الحضارة المادية العلمانية اللي هو الجناح، قلنا الجناح المؤيد، وهناك جناح معارض كما قلنا. النقطة الأخرى أيضا مهمة جدا، وهذه الأبحاث أثبتتها، أنها لا تستقل بنفسها طقوس لوحدها، وهذا شرحناه والآن نعيده مرة أخرى، إنها لا تستقل بنفسها، إنها يجب أن يكون جزء من برنامج كامل. إذا واحد يبحث عن حلول نفسية سريعة، وهذا لاحظته أنا، كثير من اللي يذهبون للدورات وغيرها يبحث عن حلول سريعة. يعني أنا عندي في العيادة مثلا، أنا عاجل وسواس تقريبا خلال 4 شهور 5 شهور، عاجل اكتئاب خلال هذا الشهور 4 شهور. هو ما يبي هذا، ما يريد هذا الوقت الطويل. فيقول لك يا أخي والله سمعت أنه في واحد في التليجرام ولا في الواتساب ولا في السناب شات يقدم دورات علاج الوسواس القهري في 3 ساعات. يا بلاش والله لو هذا صحيح والله كان انا شو اسمه استقلت من العمل واشتغلت شغلته، لكن غير صحيح، يخدعون الناس. النقطه التاسعه، انه هذه البحوث، هذه نقطه مهمه بحثيه، يعني منهجيه بحثيه، ان هذه البحوث تقول ان التيقظ مفيد، يا اخي لحظه، هي تراها ادريت في المجتمعات العلمانيه لدينيه، بمعنى انه ليس عندهم عبادات وطقوس دينيه. حتى نقارن، ما اقدر انا اقارن، في دراسه عمانيه نشرت قريبا قارنت بين الصلاة والتيقظ، بس يعني عليها ملاحظات بحثية، لكن الفكرة جيدة. إنه يعني ترى لحظة، أنت الآن تقول التيقظ مفيد، يمكن التيقظ مفيد عند اللي أصلاً ما عنده شيء، كما تعبير العلماء يقولون الذي عنده ظلام كامل، عنده ظلام كامل تفيده شمعة، لكن اللي هو أصلاً جالس في بيت كله كشفات، الشمعة ما تسوي له شيء، الشمعة لا تفيده بأي شيء. فهؤلاء قد يكون أصلا هم يعني أشخاص، وهذا يحتاج إلى بحوث، لكن الغربيين لن يبحثوا بهذه الطريقة. إنه هل هؤلاء أصلا يعني عندهم، هل هؤلاء أصلا يمارسون أصلا عبادات دينية، ولا هم لا بس يمارسون هذه الطقوس. رقم 10، ترى في مشكلة حتى مع علم النفس الغربي، حنا عندنا مشكلة مع التأمل والتيقظ، لأنه يعني المخالفة العقدية فيه واضحة، لكن ترى حتى علم النفس الغربي عندنا مشكلة معه. يعني مثلا علم النفس الغربي لا يقعد على التخصصي أنا، هذا يعني العلاج المعرفي السلوكي، علم النفس الغربي لا يقدم حلول جيدة ترى في مع الأزمات الحقيقية. هذا هو المدخل اللي دخل منه، يعني أحد المداخل التي دخل منها جون كابات-زين. جون كابات-زين قال يا جماعة أنتم عندكم علاج معرفي سلوكي، بس ما عندكم حل من بوذا.
لو تعيدها دكتور.
ممكن، لكن في حل آخر.
إيش قال؟ ماذا قال لو تعيدها دكتور؟
جون كبات زين، هو برنامج، وأصلا هو موضوع للتكيف، التكيف مع الأمراض مع الأزمات الحقيقية. العلاج المعرفي السلوكي، وهذا أدب حتى درس للطلاب، يعني يقدم حلول جيدة كثير جدا، لكن إذا في أزمة حقيقية، في مشكلة حقيقية، يعني الحلول ما هي قوية مرة. يعني نظرية التكيف الإسلامي أقوى بكثير من نظرية التكيف في العلاج المعرفي السلوكي. جالس ويبحث عن ثغرات، قال خلاص أنا أقدم برنامج يحل الأزمة هذه. أول ما بدأ بهذه الطريقة. طيب، هذه مجموعة 10 نقاط، باقي مجموعة أخرى من النقاط متعلقة أصلا بالنموذج النظري، أصلا القائمة عليه هذه الفلسفة، وهي إنه تحويل القوة إلى الإنسان، منح الإنسان أشبه ما يكون بالقوة الخارقة الغامضة التي تحل مشاكله. ويقول القوة الداخلية، فكرة القوة الداخلية دي، إنه ترى حتى علم النفس الغربي ترى يقول بهذه الطريقة، لكن بمفهوم آخر. طيب حنا من وين؟ لابد لنا مصدر قوة. وين مصدر القوة؟ مصدر القوة في الداخل، في العمق. هذا إلا عن طريق اليوغا والتيقظ والتأمل، طقوس التأمل. أنت تريد أن تصل إلى هذا العمق حتى تكتشف قوتك الداخلية، حتى تفجر طاقة. بوذا كان يقول بالاستنارة، ما كان يقول بالطاقة. بوذا لم يكن يتكلم عن الطاقة. كان الطاوية والهندوسية كانت تتكلم عن الطاقة أو عن ما يشبه الطاقة. بوذا كان يتكلم عن النيرفانا، الاستنارة البوذية النيرفانا. لكن نفس الفكرة، أنه في النهاية أنت ما عندك إله تستند إليه وتستعين به وتتوكل عليه وتسلم له وتصبر، وينزل عليك الصبر، وما صبرك إلا بالله، القوة من الله، الصبر من الله. هو الذي أنزل السكينة. أحد مرضاي مريض سرطان، فلما أصيب بالسرطان وأخبروه كان يقول أول مرة أفهم هذه الآية، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة تجي من فوق. بوذا يقول لا، السكينة ما تجي من فوق، السكينة تجي من داخل، من جوا. وأنت ما تحتاج إلى الإله تنزل السكينة من عنده. الله سبحانه وتعالى يقول وما صبرك إلا بالله، يعني أنت ما تصبر إلا بالله. ولذلك أحد الأركان الأساسية في علم النفس الإسلامي، وهو أيضا نحن نخالف في علم النفس الغربي، إنه يا جماعة ترى نحن قوتنا بالله، اعتمادنا على الله. إذا أنت بتضيع وقتك تبحث عن حلول في طقوس التأمل والتيقظ والطاقة والجذب، وأبحث عن حلول، يا أخي ليش تضيع وقتك؟ ليش تضيع وقتك؟ الطاقة عند الله سبحانه وتعالى، القوة عند الله سبحانه وتعالى. ولا في داعي أنك تلف الكلام تقول خلاص أنا أخذ الطاقة من الله. ليش اللف الطويل هذا؟ ليش اللفة الطويلة هذه؟ الله ينزل عليك السكينة، الله ينزل عليك القوة. لماذا تحرف الإسلام؟ لماذا تحرف الإسلام كي يوافق الهوى اللي عندك؟ تقول ليش أنتم ما تقبلون بالطاقة؟ إلا أنت اللي ليش تقبل بالطاقة؟ لماذا نحرف الإسلام لأجلك؟ ليش؟ لماذا نحن نحرف الإسلام حتى يكون موافقا لهواك ورغبتك؟ إنه والله أنت والله جربت التيقظ وأعجبك، قلت خلاص إذا لازم نحرف الإسلام حتى يقبل التيقظ. أنت والله جربت اليوغا وأعجبتك، قلت خلاص إذا نحرف الإسلام حتى يقبل اليوغا. أنت والله عجبتك الطاقة والجذب هذه ودخلت في عالم الاستنارة والوعي والخرابيط ذي، قلت إذا خلاص لازم نغير الإسلام ونطالب علماء العقيدة أنهم يغيرون الإسلام حتى يقبل الطاقة. هذا عبث. رقم 12، ترى يعني هذه ما هي مجرد حلول، يعني هو نمط حياة. بوذا وش كان يقول؟ والهناتك وش كان يقولون؟ كان يقولون أنت تريد السعادة، تريد التخلص من المعاناة، هذه كانت قضية أساسية عندهم، التخلص من المعاناة، في نمط معين لازم تمشي عليه. بوذا كان يقول الأساسيات الأربع والخطوات الثمان. وش الأربع والثمان؟ نمط حياة، برنامج تمشي عليه، تمشي على هذا البرنامج. هو نمط حياة. ويدخل في هذا رقم 13 الاستقلال عن الله، وتكلمنا عنه، لكم نعيدها مرة ثانية، إن كل شيء معك. أنت ما تحتاج للدين، أنت لست بحاجة إلى الدين. التيقظ الذهني أصل فكرته أن الإنسان يستطيع الوصول إلى الصفاء والسكينة والراحة بجهد ذاتي، يركز يطفي العقل عشان ما يسأل عن الله، ولا يسأل عن تصورات الوجودية العليا، ولا يسأل عن الألم ولا عن المعاناة، وخلاص يرتاح العقل. قوتك في داخلك، كل ما عليك هو أن تتأمل وتروض العقل. يعني إذا صارت، ليش أنا أكرهها؟ لأنها أصبحت مزاحمة للتصورات الإسلامية. والأشياء المخالفة للإسلام نوعين، في نوع مخالفة صريحة شركية مثل الطاقة والجذب، هذه ما واضحة، واللي يقول إنها واضحة دي يعني عنده مشكلة. لكن في شيء هي مشكلته ليس أنها مخالفة صريحة، هي مزاحمة تزاحم النموذج الإسلامي. ويصير مع الوقت ما سأذكره بعد قليل، سأذكر وصف لطيف بعد قليل إن شاء الله. إذن رقم 14، هي من منظومة فلسفية مختلفة تماما. يعني أنت في الإسلام مش هدفك إنك تعيش في هذه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، صح؟ وإنه هدفك إن الآخر، إن الله سبحانه وتعالى في الآخر يدخلك الجنة. البوذية ما عندهم هذا، ولا الهندوسية، عندهم الخلاص والتنوير والاستنارة في هذه الدنيا، ما في شيء، لا يوجد عندهم حياة أخرى. فالمنطلقات الفلسفية مختلفة تماما، مختلف. هذه الثقافات الوثنية، أنا أكرر كلمة وثنية، لأن هي فعلا وثنية قائمة على فكرة الخلاص. وش الخلاص هذا؟ هو الوصول إلى حالة معينة فوق بشرية، غير معتادة، غير عادية، تسمى الاستنارة، الوعي الكامل، النيرفانا على اختلافهم، الطاقة الكونية. المهم أنه هذه تحصلها أنت في الدنيا، أو تحصلها حسب الثقافات الأخرى، يعني في المرحلة الثانية من حياتك في تناسخ الأرواح. طيب وين الجنة؟ وين سعي الإنسان أصلاً؟ كونه مسلم هو أصلاً هدفه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تذكرت شيء، أنا أقول لمرضاي مثلاً، اللي مثلاً بعض المرضى اللي يدخل في مشكلة حياتية ويبطل الصلاة والصيام، أقول لهم هل تعرف أنواع العلاقة مع الله؟ في ناس علاقته مع الله قائمة على مبدأ أعبدك تعطيني، ما تعطيني ما أعبدك. يعني كأنه موظف في شركة، أنا أسوي الشغل، في آخر الشهر آخذ راتب، آخر الشهر ما تعطينا الراتب أنا ما أشتغل. ما صارت عبودية هذه، ما صارت عبودية دي. أنا أعبد الله ليس لكي يحسن لي دنياي، أنا أعبد الله لكي يحسن لي آخرتي. إذا تحسنت الدنيا الحمد لله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن إذا ما تحسنت الدنيا، وكثير من المسلمين دنياهم غير حسنة، أضيع آخرتي عشان تتحسن دنياي؟ لا، أنا أعبد الله لكي تتحسن الآخرة، لكي أجد هذا ذخرا لي في الآخرة في الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن أنا أضيع الدنيا، أضيع ديني، لأنه والله في جزء من حياتي ما مش على 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 ما أريد. رقم 15، أصلا البوذية والشي هي قائمة على قضية ما يسمى بمشكلة المعاناة. وش هي مشكلة المعاناة هذه؟ بوذا أصلا كما تعرفون كان رجل غني، وأبوه كان حاكم قرية أو منطقة، وكان مبسوط وإلى آخره، لكنه كان يعني يمشي في الشارع. لما صار عمره 20 طلعه أبوه كان ساكن عليه في القصر والمزرعة، لما طلع وشاف المرضى والمعاقين والفقراء قال وش هذا؟ ليش الدنيا فيها كذا؟ كان أول سؤال سأله هو ليش الدنيا فيها هذه المعاناة. ثم قرر بوذا أنه يترك هجم أبوه، راح وسافر منطقة أخرى. إيه طيب وش الحل يا بوذا لحل المعاناة؟ قال ما في حل المعاناة، لأنه اكتشفوا أنه لا يمكن حل المعاناة، لا يمكن، اكتشفوا أنه لا يمكن التحكم في أحداث الدنيا، لا يمكن منع وجود الفقر، لا يمكن منع وجود المرض، لا يمكن منع وجود الموت، لا يمكن منع وجود الخيانة، لا يمكن منع وجود الأذى من الناس، لا يمكن منع وجود أب سيء، لا يمكن منع وجود أم سيئة. طيب وش الحل يا بوذا؟ قال الحل أنك تدخل إلى نفسك، تنكفأ على نفسك، تمارس رياضات نفسية عنيفة تؤدي إلى ما يشبه إسكات العقل وإمادة الشهوات والابتعاد عن الدنيا. بالله هذا حل. رقم 16، إنه فائدة الطقوس التأمل، وهذا شرحته أنا الآن أذكرها باختصار، أنها مرتبطة بالاستمرار في تطبيقها، إذا توقفت عنها انتهى مفعوله. رقم 17، كيف نفسر إقبال علم النفس الغربي المعاصر؟ شف، علم النفس الغربي المعاصر يمر بحركات تصحيحية مستمرة من أيام فرويد. فرويد جاءوا على قولتهم ريبريست فيكتوريانز، اللي هو الناس اللي كان في وقتهم كان يناسبهم فرويد، كلام عن الجنس والدين والعصابيات فجلس يمكن 20-30 سنة هو المسيطر، وبعدين صارت موضة انتهت، جت السلوكية سيطرت، السلوكية الراديكالية سيطرت، أنه الإنسان تطوري مثل يعني على نظرية داروين، أنه حنا ما لنا أي إرادات ولا رغبات ولا شهوات، حنا نتعامل بناء على البيئة، هي اللي تغيرنا على حسب نظرية داروين. بعدين جاء ماسلو وكارول، لا أهم شيء الإنسان، هي من هنا بدأت المشكلة، أهم شيء الإنسان وتقدير الذات، وأهم شيء قدر ذاتك وعزز ذاتك وأحب نفسك وأرحم نفسك. بعدين جاء المعرفين قالوا لا، العقل، التفكير، وأهم شيء التفكير السلبي وترك التفكير السلبي. والآن جت الموضة هذه الجديدة، فهو ليش جديدا في علم النفس الغربي؟ الحركات الموجودة، الحركات الموجية هذه موجودة. ليش؟ لأنه دائما هناك ثغرة في علم النفس الغربي.
جميل.
دائما هناك ثغرة في علم النفس الغربي. مثلا كنا مرة في نقاش في مجموعة مهتمة بعلم النفس الإسلامي، فقال واحد أوه ظهر علم النفس الإيجابي خلاص الحمد لله لقينا. قلت لا يا أخي، بنبتل كذا، حنا نطاردهم ما يصلح، سنستمر نطاردهم. نبتل يعني نبتل معناها نستمر، نستمر نطاردهم، كذا ما ينفع، كذا ما يصلح. نحن وهذا مهم جدا ولعلي إن شاء الله الآن أختم به، وهي أنه طيب هل هناك حلول إسلامية؟ طيب رقم 18، مزاحمة الحلول الإسلامية. يا إخوان يجي واحد يقول إيش فيها؟ يا أخي والله يا أخي، وهذا بجمع 18 مع 19، مزاحمة الحلول الإسلامية وضياع هوية المسلم. والله يا أخي عيب، والله عيب. تخيل مسلم يستيقظ الصبح ويؤدي تمارين التأمل الصباحي، في الضحى يؤدي تمارين الامتنان الارتقائي، وبعد الظهر يؤدي تمارين الاسترخاء التنفسي، وبعد العصر يؤدي تمارين التيقظ الذهني. هل هذا هو يوم المسلم؟ يعني لو شافنا بوذي ما يدري أنا من أنا، ما شاكر أوه هذا حقنا، هذا تبعنا، بس وين الشال الأحمر حقك، الشال البرتقالي؟ بالله يصلح كذا؟ يعني أنا أذكر أحد علماء النفس الكبار سوداني درس التيقظ الذهني، قال والله يا زول مشكلته هذا الطقوسية هذه مشكلة فيه، حنا لو قدرنا نشيل الطقوسية وناخذ الفائدة اللي فيه. قلت يا أخي ليش لماذا نحتاجه أصلا؟ أنا عندي نظرة إنه أصلاً الثقافات هذه كلها، كل الحضارات دي هي درجة أدنى أصلاً. يعني وين وحي محمد صلى الله عليه وسلم من فلسفة بوذا، وجالس تحت شجرة 7 سنوات يتأمل يبحث عن استنارة، لا وحي لا دين لا تجربة، يعني جالس تحت شجرة 7 سنوات أو 8 سنوات، ما أدري كم عدد السنوات، بس كذا يعمل العقل يعمل العقل يعمل العقل يعمل العقل يعمل العقل. هذا هو التأمل البوذي، هذا هو التأمل الإسلامي؟ لا، سنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن التأمل الإسلامي. ولذلك رقم 20 الطقوسية. الطقوسية هذه إيش معنى الطقوسية؟ إنه يعني هيئة، إذا نظرت، وأنا أذكر كلام أحد العلماء المسلمين قريته قبل 30 سنة وأثر فيني كثير جدا، يقول كنت في باخرة، الكلام هو كان سافر من مصر إلى 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 أمريكا في الباخرة أظن، أو نسيت، المهم إنه كان في الباخرة، فقام يصلي، لما جاء الوقت قام يصلي، يقول فلما انتهيت جاء واحد سألني قال أنت مسلم؟ يقول فرسخت في ذهني هذه الكلمة، إنه من مجرد الهيئة عرف إني مسلم. تخيل لو إنه جالس يسوي طقوس تأمل، وش بيقول؟ هل أنت مسلم؟ بيقول هل أنت بوذي؟
صحيح.
ماذا سيقول له؟ سيقول الأخ بوذي، يقول له والله أنا مسلم. مسلم، طب ليش تسوي طقوس تأمل؟ قال لا يجوز، الإسلام عظيم يتقبل كل الثقافات والحضارات. وين حنا؟ وين؟ وين؟ يا إخوان، إذا دخلت أنت في هذه البوابة وهذه المتاهة سينفتح عليك باب عظيم لا ينقفل إطلاقا. يعني صاحبنا هذا اللي ذكرته عدة مرات بدون ذكر اسمه في دولة قريبة، هو أصلا كيف بدايته؟ بدايته برمجة وقاعي عصبية، ثم بعد شوي كان يتكلم عن الجذب، ثم بعد شوي دخل في الطاقة، ثم بعد شوي دخل في الاستنارة، والناس معه، الناس وراه. إذا دخلت هذا الباب، إذا القاعدة، إذا دخلت باب الفلسفات الوثنية الشرقية فأنت دخلت في حقل الغام، لن تخرج منه معافى، وستهرب من اللغم إلى الداخل للأسف وليس إلى الخارج.
يا سلام.
وحقل الألغام كلما هربت أكثر كلما تعمقت أكثر في الألغام، فكرة أنك توقف. الحل إذا دخلت حقل الألغام توقف وتبحث عن نجدة، تبحث عن من ينقذك، تبحث عن من يخلصك من هذه الورطة اللي دخلت فيها. ولا يمكن أن يخلصك من هذه الورطة إلا الشخص الخبير الذي يفيدك. رقم 22، هذه لاحظتها أنا في العيادة في المرضى، الإرباك. وش أقصد بالإرباك أنا؟ إنه يصبح كوكتيل نفسي، يعني يأخذ شوية تيقظ مع شوية يوغا مع شوية علاج معرفي سلوكي مع شوية تحليلية مع شوية صلاة وصيام مع شوية رقية. وش هالخلطة دي؟ ما فيه، النفس معقدة بحيث لا ينفع فيها هذا الكوكتيل المتناقض فلسفيا، لا ينفع فيها، يصبح المنتج النهائي رخوا هزيلا هشا، يعني غير متماسك بسبب. وهذا بالمناسبة حتى أنا في الطلاب في علاج معرفي السلوكي في الدورات في التدريب أقول لهم شوف أنت بتاخذ علاج معرفي السلوكي آمنا بالله، لكن ما تضيف عليه أشياء من عندك من برا، لأنه يتلخبط الإنسان. لابد نموذج، نحن نسميه theoretical model، إنه لابد، أو explanatory model، لابد في نموذج أنت ماشي عليه، نموذج هو الذي يحدد أنت وين رايح، أنت ما الذي يحقق لك الفائدة، ما الذي يحقق لك النفع. أما أنك تصيل كوكتيل شوي من هذا وشوي من هذا وشوي من هذا وشوي من هذا، ما يفيد. رقم 23، إنه للأسف إنه إذا فتحنا هذا الباب سيتشوه الإسلام نفسه، وسيخرج عندنا كما تشوه الإسلام في القرون الأولى مع دخول الصوفية، إنه سيجي واحد يقول طيب ما في التيقظ، سوي التيقظ إسلامي، في تنفس ارتقائي، خلاص طيب تنفس ارتقائي إسلامي، في يوغا، خلاص نسمي يوغا إسلامية، مبطلعوا ما يوه إسلامي، مبعد زين عاد عن تيقظ إسلامي هم، صح؟ فهي يعني بالتالي ينحرف يضيع الإسلام. الإسلام يا إخوان، أنت مسلم، ما معنى كلمة مسلم؟ يعني أنت أعلى ولا يعلى عليك، يعني أنت ثقافتك أعلى من كل الثقافات، يعني أنت منتجاتك النفسية أفضل من كل المنتجات، ولا يمنع أن تأخذ منتجات غيرك إذا كانت ضمن منظومتك، لاحظ، ضمن منظومتك، لكن تأخذ شيء ليس من ضمن منظومتك أصلا، الطاقة والجذب وهذه منتهي منها أصلا، لكن حتى الطقوس التأمل وشلون يا أخي؟ أنا لما تدربت عليها والله يا إخوان عجزت أكمل، أنا ما قدرت أكمل، وسأذنت قلت ما أقدر شلون؟ يقول طبعا مطلوب انك الصباح تجلس 5 دقائق تسوي كذا وتركز وتدرب الذهن، والظهر والعصر. قلت هذه الصلوات الخمس صارت لي، ما يصلح، ما اقدر، ما يصلح. واذا انت، اذا المسلم لم يشعر بهذا الحرج، ترى في مشكله. معناها اذا المسلم لم يشعر بهذا الحرج العقدي، معناه انه من مشاهدي بين الخرافه والحقيقه، بين الغيب وبين الحق والضلال، بين الباطل. الحين ليش احنا مثلا نمنع حتى من مشاهده افلام الانمي؟ طلعنا برا بس عشان تفهمون الفكره. لان الانمي مع الوقت، مع الوقت يجعلك لا تميز بين الخرافه والحقيقه. يجي اولادك مثلا، اطفال، ايش فيها؟ يمكن في عمالقه احنا ما ندري، يمكن في زومبي احنا ما ندري. وش يمكن هذا؟ وش تقول انت؟ ما الذي تقوله انت؟ هو سبب انه ربي على انه الفرق ما بين الخرافه والحقيقه غير هلامي. اصلا الاسلام اصلا من يوم جاء وهو اصلا احد اركان الاسلام الاساسيه التفريق بين الخرافة والغيب الصحيح. والإسلام قال قاعدة مهمة جدا، إنه يا جماعة ما في شيء خارج إحساسك، ما في شيء خارج إحساس البشر كلهم، يعني يمكن الوصول إليه إلا من طريق الوحي. أي أحد يجي يقول لكم إنه في شيء خارج إمكانيات الحس البشري، هلاس، هذا خرافة. فالإسلام جاء وصحح هذا المفهوم، لم يلغي الغيب تماما كما فعل الغربيون، كما فعلت المادية الغربية، لم يلغيها، لكن قال شوفوا أنتم في كون محسوس. الكون ما وراء المحسوس هذا لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الوحي. رقم 24، التأمل في الإسلام. هل في تأمل في الإسلام؟ دائما يجي الطلاب يقولون يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في غار حراء، والتأمل موجود في الإسلام، وإحنا ما نحتاج إلى الغرب ليثبتونه، وأنتم متشددون. يا أخي نحن لسنا متشددين، لكن أنت جاهل. أنا آسف أني أقول لك الكلام هذا، لكن هذه الحقيقة. تعال، التأمل الشرقي وش أركانه؟ التركيز ونزع المعنى. يلا جيب لي حاجة في الإسلام فيها تركيز ونزع معنى، يلا. وأنا أنتظرك 500,000 سنة. التأمل في الإسلام هو، أول كلمة التأمل غير موجود، لكن التفكر في الإسلام، التفكر في الإسلام هو إعمال المعاني الموجودة سلفا. المعاني يعني أنت تتفكر في هذا الكون. ما تفكر في هذا الكون يعني أنت عندك معاني مسبقة، وهي أن الله خلق هذا الكون، فيجعلك التفكر هذا، التفكر في الشيء المحسوس، يذكرك بالمعنى القديم الموجود أصلا. نحن تأملنا وتفكرنا لا يوجد معاني أصلية جديدة غير موجودة. يعني العلماء لما ردوا على الصوفية، صوفية الدرجة الرابعة، صوفية الاستنارة والإشراق، قالوا لحظة، أنتم الآن تنازعون الربوبية، أنتم تنازعون الربوبية الآن، لأنه أنت تبحث، معلش أنا منفعل شوي بس متضايق جدا من الوضع الذي وصلنا إليه. طيب، فمنازعة الربوبية إيش معناها؟ أنه أنت تعتقد أن بإمكانك الوصول إلى علم لدني، يسمونه علم لدني، الوصول إلى علم خارج إطار المحسوس، بالوصول إلى مرحلة الإشراق والاستنارة. صرت إله، طيب صرت إله، هذا من خصائص الإله، هو الذي يعرف ما خارج المحسوس. أي شيء خارج نطاق الحس لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. وبعدين هذه ترى رغم سمعناها من جديد، من قديم سامعينها، ما في شيء جديد. اول ما جاء فرويد قالوا اوه فرويد مطابق للاسلام. مو فرويد قال الانا والانا الاعلى والهو، هذا موجود، الله قال في القران النفس اللوامه والنفس المطمئنه والنفس. لما جاء السلوكيين وطلعوا نظريه الاستجابه والادراك الحسي، قالوا اوه عندنا الادراك الحسي. لما جاء الانسانيه قالوا تقدير الذات، قال اوه الاسلام بس خلاص، الإسلام يقدر الإنسان ويكرم، وقد كرمنا بني آدم. لما جت المعرفية وقال التفكير السلبي، قالوا بس قضينا خلاص، الإسلام هو أصلا دين العقل. يا أخي هذا عبث، والله عبث، والله عبث. كل ما جاءت نظرية جديدة قالوا أوه هذا هو الإسلام. لما جاء علم النفس الإيجابي قالوا بس قضينا، هذا علم النفس الإيجابي هو الأخلاق في الإسلام. يا إخوان، يعني الذين يقولون هذا الكلام وأنا أحترمهم وأقدرهم، لكن صراحة ما يفهمون، ما يفهمون. ليش ما يفهمون؟ لأنه أنت لا يجوز تركيب النماذج بعضها فوق بعض، ما يصلح تركب نموذج على نموذج. نموذج حضاري مختلف تماما له معانيه ودلالاته، وتأخذ وتركب عليه نموذج آخر له معانيه ودلالاته، إلا المشتركات البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخ، يعني فيها أشياء مشتركة بين البشر، الإدراك، الحس، السمع، الفرح، الحزن، كل ده أشياء مشتركة. لكن المفاهيم المفسرة، المفاهيم المفسرة الأشياء المشتركة، هذه هي المختلفة، هي المختلفة بـ 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 يعني بـ بين الثقافات. احنا عندنا الغفلة مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلاة إن الله لا يقبل الدعاء، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. إذا مش مطلوب الحضور، حضور القلب. هل حضور القلب هو التركيز اللي في التأمل؟ اللي يقول هذا معناها إنه مثل اللي قاله واحد أعطوه تفاحة، قال وش هذه؟ قال برتقالة. إيه معناها إن هذا لا يعرف لا التفاحة ولا البرتقالة. فهذا الذي يقول هذا 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 الذي يقول إنه طقوس التأمل هي نفسها التفكر والحضور والخشوع، هذا معناه أنه لا يعرف لا الخشوع ولا يعرف التأمل. طقوس التأمل، طقوس التأمل قائمة على التركيز منزوع المعنى. أما في الإسلام الخشوع، وش الخشوع؟ مثل هذه اسكندروف الله يعفو عنها، أنا باحثة جيدة وأعرفها أنا، بس سبحان الله قالت بس التيقظ هو 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 المراقبة وهو الخشوع. وين يا عمتي وين الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ نوعان، خشوع الظاهر وخشوع الباطن. خشوع الجوارح يعني سكونها وعدم حركتها، وخشوع الباطن يعني هو الذل لله سبحانه وتعالى والاستكانة له. الطمأنينة، وش الطمأنينة؟ الطمأنينة أيضا أنواع، طمأنينة الخارج وطمأنينة الظاهر. وإن كانت الطمأنينة حسب أنا رأيي الذي رجحته إن شاء الله، إن الطمأنينة في الصلاة، ليش أقول كذا؟ مو لأني شيخ شريعة، لا، لأني أنا درست عندي برنامج أقدمه في الاستفادة، وهذا سأذكره إن شاء الله في الأخير، إنه الاستفادة من الصلاة في تحصيل السكينة وغيرها. إنه لا، الطمأنينة والله أعلم إنها في الغالب هي ظاهرية. إذن تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو التفكر وليس هو التأمل الطقوسي. ولا أحد يركب نماذج، أرجوكم أرجوكم رجاء لا أحد يركب نماذج ومفاهيم من ثقافات مختلفة تماما. رقم 25 يا إخوان، المنظور الإسلامي على العكس تماما 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 تماما. المنظور الإسلامي على العكس تماما في التعامل مع الألم والمعاناة والمشاكل النفسية. المنظور الإسلامي على العكس تماما فيما يتعلق بنزع المعاني. المنظور الإسلامي على العكس تماما في التركيز. التركيز الآن، التركيز، هل في شيء في الإسلام أن الواحد في الصباح وهو ماشي يركز في مشيته، يركز في نفسه، يركز؟ لا، اللي موجود في الإسلام واذكر الله ذكرا كثيرا، موجود في الإسلام أنه لا يزال لسانك رطب من ذكر الله، هذا موجود في الإسلام. يا أخي اعرض الإسلام كما هو، كما هو، لا تبدل. قل لي أنا جايز لي طقوس التأمل والتيقظ وخلاص، كيفك لك؟ لا تقول هذا هو من الإسلام، لا تقول إن هذا هو من الإسلام، ولا تقول إنه لا يختلف مع الإسلام أو لا يتعارض مع الإسلام. أذكر واحدة من يعني من الأخصائيات، دكتورة فاضلة جيدة ومهتمة بالتيقظ، كنا نتناقش، قالت حتى لو كان يعني إنه عشان بوذا هو اللي جابه نرفضه، لا، مو عشان بوذا هو اللي جابه، لا، لأن المحتوى، المشكلة في المحتوى ليست في بوذا بحد ذاته. لأن أرسطو مثلا، نحن يعني هو أحد كبار يعني الفلاسفة الذين يعني سعوا كثيرا إلى 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 الديانات، ومع ذلك أرسطو في بعض كلامه حق، ما ما ما, ما, ما نرده. ابن تيمية قال لي قاتل الفلاسفة قتال عظيم، حياته كلها، جزء كبير من حياته في قتال الفلاسفة، كان يقول ما هم حق نقبله. فحنا ليس مشكلتنا انه والله عشانه ملحد ولا علشانه بوذي ولا علشانه غربي، لا، احنا ناخذ الحق من حيث ما كان، لكن بشرط يكون هو فعلا حق، انه هو فعلا يكون حكمه. ولان المنظور الاسلامي مختلف تماما، فانا صممت برنامج سميته السكينه. السكينه هذا برنامج انا في نظري انه يعني فرق السماء عن الارض فيما يتعلق مقارنه بالتيقظ. هو برنامج مشبع بالمعاني، الهدف منه التعامل المباشر مع لحظات الألم والمعاناة السريعة هذه مباشرة، التي الناس يقولون ما الإسلام ما في حل، إلا في حل، بس حنا جاهلين فيه، وسأتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. 26 نقطة 26 إنه مفهوم اللحظة الحاضرة. يقولك يا أخي طيب إيش فيها مفهوم اللحظة الحاضرة؟ لحظة، اصبر اللحظة الحاضرة هذا ماذا تقصد فيه؟ التفصيل، طريقة علماء الإسلام التفصيل. إذا له دلالة محمودة وله دلالة مذمومة. إذا أنت والله الدلالة المحمودة هي ألا تستغرق نفسك في الماضي الفائت والتحسر والجزع واللوم وانتقاص الذات، أو التفكير في مستقبل لا تملكه. إما الاستغراق في ماض فات أو مستقبل لم يأتي، هذا فعلا العيش في اللحظة الحاضرة مطلوبة. عش يومك، يعني كما كان يقول بعض الحكماء، عش يومك يعني عش اليوم، لا تفكر في الماضي ولا تفكر في المستقبل. لكن إذا كان المقصود بالعيش في اللذة، في اللذة الحاضرة، المعنى الغربي، سأتكلم أول شيء عن المعنى الغربي المادي، إنه اشبع من هالدنيا دي، وأنت كما يقولون، في كنا مرة في كندا، فكان في باص عندهم نظام الإعلانات على الباص، نظام الإعلانات الفلسفية مسموح لي فيه، فكان مكتوب كذا في الباص: إنها حياة واحدة، it's only one life، إنها حياة واحدة، يعني اشبع من هالحياة هذه. إذا هذا المفهوم باللحظة الحاضرة، ما في آخر، ما في جنة، لا، هنا صار اللحظة الحاضرة، صار اللحظة الحاضرة مذمومة. ثانيا، التفكير في المستقبل أيضا ليس كله مذموما، أحيانا التفكير في المستقبل مطلوب. ثالثا، تذكر الماضي أيضا ليس كل تذكر الماضي، ليس كل تذكر المستقبل مذموم، وليس كل تفكير في المستقبل مذموم، وليس كل تذكر الماضي مذموم. رقم 27، لست أنا وحدي المعترض، الوقت ما سمح، ولا كان جبت أنا قائمة بالبوذيين المعترضين والنصارى المعترضين وعلماء النفس الغربيين المعترضين، إنه مفهوم أصلا، مفهوم التيقظ والتأمل حتى لو ظهر فيه فوائد مباشرة، ليس مفهوما كليا كبيرا ناضجا قادرا على أن يكون نموذجا كليا. هو حل لواحد قبل 3000 سنة اسمه بوذا قاعد تحت الشجرة، ولكنه في النهاية هو ليس منظومة فلسفية كبيرة. والناس يقولون الفلسفة البوذية، ترى الفلسفة البوذية كلها 3 صفحات، الفلسفة البوذية كلها من أولها 3 صفحات، يعني ما يعني ف ف ف ف ف إذا ما 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 يصلح أنك تعطيها أكبر من حجمها وتضخمها. رقم 28، الحلول الإسلامية. يا إخوان، لا تضيع وقتك في، أنا أعرف، والله أنا أعرف، أنا طبيب وعندي عيادة ومعالج نفسي وجون المرضى، أنا أعرف معاناة المرضى. لكن كون عندكم معاناة لا يعني هذا أنك تضيع وقتك في زبالات ونفايات الثقافات المختلفة. أنت عندك معاناة، هناك حلول، في حلول، والحلول جيدة ومفيدة، وعلى فرض، على فرض أنه في النهاية، لأنه بالمناسبة يعني حتى علم النفس الغربي لا يضمن لك حل 100%. يا أخي، قضاء وقدر، الحمد لله. يعني أنت الآن إذا فرضا قيل لك أنه والله أنت مشكلتك النفسية لن تحل إلا عند الساحر الفلاني وتذبح له بقرة، تسوي هذا؟ تسوي ولا تصبر وتتحمل وترجو الله؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن 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 آل 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 عبد الله وكذا لا أغنياء عن الشرك. يعني لازم تلقى حل بحلال ولا بحرام؟ لا، ما يصلح. أنا ما أقول إن التيقظ حرام، لحظة، أنا ما أقول التيقظ حرام، أنا لا أحكم على التيقظ وطقوس التأمل بأنها حرام، أنا أحكم عليها بأنها مخالفة ومزاحمة للمفهوم الإسلامي، وأنها ناقصة، وأنها جزئية، وأننا لا نحتاجها، وأن عندنا حلول أفضل منها. الحلول الإسلامية قائمة على منظومة كبيرة. يعني تتوقع أنت يا أخي، الإسلام الآن هو أول الحضارات ولا آخر الحضارات؟ آخر الحضارات، يعني قبلنا حنا حضارات ما قبل الميلاد، اللي هي البوذية والهندوسية والطاوية والكونفوشية والفرعونية وآخرها، واليونانية العقلانية القديمة، اليونانية بأنواعها المادية وغير المادية والمثالية والواقعية، زين؟ بعدين جت اليهودية، بعدين جت الديانات الإبراهيمية، يسمى الديانات الإبراهيمية اللي هي اليهودية، ثم النصرانية، ثم آخر شيء جاء الإسلام. هل تعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الآخرون الأولون؟ يعني نحن آخر الأمم زمنا، لكننا أولهم حضارة، وأولهم منتجات نفسية، وأولهم حلول نفسية. يا أخي، المنظور النفسي الإسلامي أصلا قائم على الحلول الكلية المتكاملة التي يعضد بعضها بعضا. فأنت عندك تصور، عندك إجابات، أنت ما تحتاج تقعد تحت الشجرة عشان تعرف الإجابات للتصورات الوجودية العليا، من الله، من خلقنا، أين نذهب، من يأتينا، من لماذا في مرض، لماذا في موت، لماذا في حياة، الأسئلة الصعبة ذي اللي دوخت بوذا خلته يولد هذه الفلسفة. إحنا ما نحتاج نتعب، ما نحتاج نتعب، موجود إجاباتها في القرآن والسنة وفي شروح العلماء لها. إذن التصور الوجودي الأعلى اللي هي أزمة الفلاسفة من قديم الزمان موجودة حلولها في الإسلام. من نحن؟ اللي يسمى الأسئلة الوجودية، من نحن؟ لماذا خلقنا؟ أين سنذهب؟ لماذا في ألم؟ لماذا في معاناة؟ لماذا في مرضى؟ لماذا في فقراء؟ لماذا يصاب الأطفال بالسرطان؟ كل هذه الأسئلة في إجاباتها، رقم واحد. رقم اثنين، أنا عندي منظومة عبادات. نحن نعرف أن البوذية والهندوسية ما عندهم عبادات بمعنى العبادات، لكن نحن في الإسلام عندنا منظومة عبادات. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أدري جاء ولا لا موضوع الرهبانية، ما تتكلم عنه ولا لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أظن كان عثمان بن مظعون، نسيت يعني، أنا ما أحفظ الحديث بشكل جيد، لكنه قال إني نهيت عن الرهبانية أو إني لم أمر بالرهبانية. وفي حديث آخر صححه الشيخ بن باز الله يرحمه، لا رهبانية في الإسلام. ترى كل هذه الثقافات الوثنية كلها رهبانية، كلها. الحديث الآخر أظنه أو حتى في, 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 في القرآن، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، اللي هي الحلول الرهبانية هذه، اللي هي الانقطاع والانعزال، وإما الانعزال الجسدي يعني يروح للدير والمعابد والغابات والأشجار، أو الانعزال يصك على نفسه، يقفل على نفسه، يركز 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 ويختفي عن العالم. ما في شيء في الإسلام اختفاء عن العالم، ما في، ما في. فالمنظور الإسلامي تصور شمولي فيه الإيمان والتصورات الوجودية، خلاص ترتاح من الأسئلة المقلقة دي، فيه العبادات تصلك وتربطك بالله سبحانه وتعالى، تعطيك السكينة والراحة، أرحنا بها يا بلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف، يعني ما كان يعرف أنه في بوذا وفي كونفوشيوس وفي الطاوية وفي الهندوسية، ليش ما قال المسلمين خذوا منهم؟ لما شاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في التوراة غضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، مش متهور، نسيت نص الحديث، غضب، لا خلاص. الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص سيلد زي ما يقولون الخواجات، سيلد. ها، إذن عندي منظومة الرابعة، الأخلاق. أنا عندي منظومة أخلاق هي في حقيقتها وصفات كثيرة لما يجب علي أن أفعله وما لا يجب أن أفعله. عندي منظومة خامسة وهي منظومة الصبر والرضا والتسليم والتوكل والاستعانة بالله عليك، بالله عليك. أنت الآن لو تجي تكتب بس عناوين وتعريفات هذه المفاهيم الإسلامية العظيمة، الرضا، الاحتساب، الصبر، التوكل، الاستعانة، ها؟ تكتب بس نصوص وعناوين يمكن يجي 100 صفحة، بس لو تكتب عناوين 100 صفحة، بوذا كله على بعضه ما يجي 4 صفحات. فأنت حينما تنزل درجة في الرتبة الحضارية، ليش تنزل درجة في الرتبة الحضارية؟ نحن علماء النفس والأطباء النفسيين والأطباء عموما مقصرون أننا ما قدمنا برامج، أعترف نحن مقصرون. أنا أعتقد أن المشكلة الحقيقية ليست في أنه الغربيين نجحوا في تلميع طقوس التأمل والتيقظ وعلمنتها وتحويلها إلى نسخة قابلة للتداول. أنا أعتقد المشكلة الحقيقية أن علماء النفس المسلمين والأطباء النفس المسلمين إلى الآن كل واحد منهم ساكن على دويرته، ولا قدموا حلول نفسية حقيقية موجودة. يعني ما نحتاج حنا، كنت مرة أتناقش مع أحد الأساتذة الكبار قديما يعني قبل أن أفهم، قلت له ما في نظرية إسلامية؟ قال في نظرية إسلامية موجودة بس حاجة حتى يطلعها. بس رقم 29، حجة تتكرر كثيرا، جربتها ونفعت. جربتها ونفعت يا أخي. أول شيء لازم نفهم حنا أصلا كيف تحصل النتائج، كيف تحصل النتائج. أنت ممكن تذهب إلى كاهن ويقولك اذبح بقرة عند الجبل الفلاني ويطيب مريضك، صح؟
نعم.
هل شفاء المريض هذا يعني أنه ذبح البقرة عند الجبل الفلاني بأمر باسم الكاهن هذا هو الذي تسبب في شفاء المريض؟
ليس بالضبط.
إذا يجب أن نعرف كيف تحصل الأشياء أصلا. عندنا حنا في الجوانب النفسية نسبة 30 إلى 40% توهم، يعني مثلا، وهذا في كل الأبحاث، يعني دائما يجيبون أبحاث، يجيبون مجموعتين، مجموعة يعطونهم دواء نفسي حقيقي ومجموعة يعطونهم دواء سكر ما في شيء، دواء نشا بس، ولا يعلمونه، ما يعلمونه هذا، إن يقولون له ترى شف، حنا يقولون لهم في الأبحاث أنت دخلت في بحث، حنا بنوزعكم عشوائيا، أنت حظك نصيبك، يمكن يجيك الحبة اللي فيها الدواء الحقيقي ويمكن يجيك الحبة اللي فيها السكر، حنا ما ندري، بعد ما نخلص بنعرف. هل تدري أنه 30% إلى 40% من الناس اللي يأخذون حبة السكر يشفون؟ يا أخي أردى من هذا. قضية الوهم هذا، حتى الضغط جربوا، جابوا مرضى ضغط أعطوهم علاج، قالوا هذا علاج ضغط وهو سكر، انخفض الضغط عندهم.
سبحان الله.
هذا اللي يقوله، النفس معقدة بشكل أنه لا تستطيع أنت أن تربط النتائج بالمقدمات بسهولة هذا رقم واحد. رقم اثنين، يا أخي طيب أنت جربت نفاع الطيب، جربت غيره طيب، يعني ما استفدت منه غير، هناك عشرات الطرق الأخرى مفيدة له. ثالثا، وجود أثر إيجابي لا يعني أنه مشروع. رابعا، الأثر الوقتي، غالب النتائج وقتية، فهي نفعت على مستوى قصير، المطلوب هو النفع المال على 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 المستوى الطويل المدى. خامسا أو مدري سادسا، إذا أنت استفدت في غيرك كثير جربوا ولا استفادوا. فالحكم، هذه قاعدة تسمى قاعدة الحكم بناء على التجربة الشخصية، الحكم بناء على التجربة الشخصية أضعف دليل في التاريخ، ما فيه. الآن في الطب حنا كيف نبني، حنا كيف نعرف أن الدواء هذا مناسب للمريض الفلاني؟ مو بناء والله أنا طبيب وجربته، لازم أسوي أبحاث وأتأكد. التجربة الشخصية ليست دليلا علميا. رقم 30، هل يمكن تصميم برنامج إيماني تعبدي على المنظور الإسلامي الخالص خالي من مشكلة المشابهة، مصمم خصيصا لتحقيق الفائدة النفسية؟ نعم ممكن، وأنا وغيري كثيرون بدأوا، لست أنا وحدي، لكن أتكلم عن الجهد الذي أنا بذلته، ولا غيري بذل أيضا قبلي وسبقوه، ربما أفضل من مما فعلته أنا. صممنا برنامج سميناه السكينة. السكينة هذا فيه عدة مكونات، شيء منها متعلق بالصلاة، شيء منها متعلق بالقرآن، وفي محاضرة لي كيف نستفيد نفسيا من الصلاة، وفي محاضرة قريبة عن الفائدة النفسية في رمضان قريبا إن شاء الله، 4 أيام 5 أيام. والسكينة، تكلمت عن السكينة مع الأزمات، برنامج أيضا قدمته مع رسيل أيضا، اللي هو التكيف مع الأزمات باستعمال مفهوم مفاهيم إسلامية. والسكينة أيضا في مقابل المشاعر، يعني مثلا الجزع، مفهوم الجزع هذا في البوذية، في طقوس التأمل، شيء يسمونه النفور، الكراهية. بوذا وش كان يقول؟ بوذا كان يقول لا تحب ولا تكره، واجعل الألم بالنسبة لك يعني تأثيره عليك مثل تأثير العسل وإلى آخره. في الإسلام لا، جاء الإسلام قدم حل آخر أفضل من هذا. الإسلام قدم حل اسمه عدم الجزع. وش الجزع هذا؟ الجزع هو تعريفي له أنا النفسي، هو ردة فعل نفسية غير متزنة تالية لأزمة أو مشكلة معينة، يعني إنه صارت له مشكلة معينة فتفاعل نفسيا مع هذه المشكلة فولد هذا الجزع. والجزع أنواع، في جزع نفسي فقط، جزع عقدي، في جزع وصل لمرحلة الشرك، جزع يصل لمرحلة أنه حرام، في جزع لا يصل لمرحلة مكروه. ليس كل الجزع طبعا، بحسب ما يحصل من الإنسان. طيب، هل ممكن استفادة من هذا المفهوم وتدريب المرضى والناس عموما على استفادة من مفهوم الجزع هذا بحيث يتعلم أنه ما يتورط في الجزع؟ نعم ممكن، وصممنا برنامج مكون من مجموعة خطوات. هل ممكن الاستفادة من مفهوم الصبر مثلا في الإسلام، مفهوم السكينة، وتحويله لبرنامج عملي يستفيدوا منه المرضى؟ نعم ممكن. هل ممكن الاستفادة من برنامج الرضا مثلا، الرضا، وتحويله لبرنامج؟ لأنه علماء العقيدة يتناولون مثلا الرضا والصبر والتوكل إلى آخره، وجزاهم الله خير، حنا نرجع إلى كتبهم، لكن في العيادة أنا أحتاج خطوة أخرى إضافية، أنا أحتاج إعادة صياغة هذه المفاهيم بطريقة نفسية بحيث تكون قابل للتطبيق لدى الناس. وهذا هو الفجوة التي تنقصنا، هي الفجوة التي تنقص الناس. يعني مثلا الصبر، مثلا كان دائما مرضى يقولون لي أنا ودي أصبر، شو أصبر؟ إيه لازم نحول الصبر إلى مفهوم تفكيكي قادر من مكونات وخطوات واضحة، قادر أن الإنسان يطبقها ويستفيد منها. وهذا إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يعيننا على هذا. نعم، جاء
دكتور،
الآن الكلام عن الرهبانية.
دكتور
لعلي أخ
البرنامج، برنامج السكينة هذا متاح؟
إيه موجود، موجود إيه موجود في الإنترنت السكينة وكذا، بس ما هو كله، ليس كاملا، مقطعا مجزأا. لعله إن شاء الله بإذن الله في النية إن شاء الله بعد رمضان أننا نصدر برامج ممنهجة منهجية بشكل أفضل إن شاء الله.
أيضا
رقم رقم 31، التحذير الإسلامي من الرهبانية، ما تكلمنا عنه، إن الرهبانية لم تكتب علينا، إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. لاحظ، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية تدعوها ما كتبنا عليهم. لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهم فعل بوذا والهنادكة أن نوع من أنواع التشدد مع النفس، الانعزال والانقطاع والانغماس في الداخل والتركيز وإلى آخره. وأيضا حديث لا حديث لا 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 رهبانية في الإسلام. النقطة الأخيرة، أنا اختصرت النقاط، النقطة الأخيرة يا أخي، يا أخي أنت لا تحتاج لهذه الممارسات. كل ما يقال عن فوائدها يمكن تحصيله بطرق نفسية أخرى. أنا معالج خبير، أعرف ماذا تريد وأعرف معاناتك، ترى هناك حلول أخرى طويلة المدى، عميقة التأثير، خالية من المشاكل، وفيها فوائد كثيرة لك. وأنا أختم بهذه الكلمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجعل في هذا الكلام الذي قلناه أن يجعله صوابا، وإن كان في خطأ أن تصوبونني عليه وتنبهونني عليه. وأنا منفتح لأي يعني مداخلة من شخص يعني يتكلم بفهم، يعني يكون شخص فاهم، لأني يعني هؤلاء المرضى المنفعلين أن جربتهم، يعني في الغالب النقاش معهم غير مفيد، لأنه منفعل، هو يريد حل مشكلته ولا يناقش نقاش عقلاني واضح. الزملاء من الأطباء والأخصائيين، إذا بعضكم معترض على ما أقوله، أنا مستعد للنقاش والتفاهم، والعلم رحم بين أهله، ولا لا أدعي أنني أنا يعني أنا لا يعرف إلا أنا، لكن هذا العلم الذي عندي، وأسأل الله تعالى أن يكون صوابا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نطور كل موضوع لتكتمل الفكرة.